إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فهذه الخطبة الأولى في شهر رمضان هذا العام، ولكنها ليست في أول رمضان، لعله لأول مرة منذ يعني أن خطبنا أن لا تقام الخطبة في شهر رمضان في أول رمضان في كافة أو في غالب بلاد الإسلام بسبب هذا الوباء الذي ابتلى الله به العباد، وما كان ربك بظلام للعبيد. قدر الله أن تكون خطبتنا الأولى في هذا الشهر المبارك لهذا العام، العام 41 بعد 400 من الهجرة، في منتصف رمضان بالضبط، فنحن اليوم هو 15 من شهر رمضان، ففاتت الخطبة الأولى والثانية، حيث إن أول رمضان كان في يوم الجمعة، ثم الجمعة التي بعدها السابع من رمضان، ثم هذه الخطبة وهي الثالثة، كان المقرر أن تكون الثالثة ولكنها صارت الأولى. وعلينا أن نتدبر في أقدار الله عز وجل، وأن نتدبر في آيات الله، إن أحكام الله عز وجل كونية وشرعية، ولو الآيات الكونية ولو الآيات الشرعية سبحانه. نحن نتدبر شرع الله من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونتدبر الآيات الكونية فيما يحدث حولنا في هذا الكون من ابتلاءات ومن رفع وخفض ومن غنى وفقر ومن عزة وغيرها وذلة. الله سبحانه بيده القسط، بيد الميزان، سبحانه يرفع من شاء ويخفض من شاء، يعز من شاء ويذل من شاء، يعطي الملك من شاء وينزع الملك ممن يشاء، له السلطان والقهر والغلبة سبحانه، وله العلو المطلق على عباده، فهو سبحانه فوق عرشه فوق السماوات السبع، يرانا سبحانه ويعلم أحوالنا، هو سبحانه المهيمن الذي هيمن على كل هذا الكون سبحانه، وأحاط به علما وقدرة وسمعا وبصرا، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. والصائم في شهر رمضان إنما يصوم لله عز وجل، إن الصيام لمن صام عبادة لا يدخلها الرياء، هي من أعظم العبادات التي يتضرر بها العبد على التوحيد الخالص، أن يعمل لله وحده لا شريك له، وفي هذا إبطال للوسائل الشركية، إبطال للوسائط، فالذي يصوم لله عز وجل لا يحتاج إلى غير الله واسطة توصله إلى الله، لا يحتاج إلى ميت من الصالحين ولا إلى ملك ولا إلى جني يوصله إلى الله. هذا إبطال للوسائط الشركية من الأموات وغيرهم من المعبودات التي اتخذها البعض وسائط تقربهم إلى الله. ولهذا أبطل الله عز وجل هذا في قوله في هذه الآية التي جاءت وسط آيات الصيام وإثبات فرضية صيام شهر رمضان. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداء إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ورمضان شهر مبارك وبركته الأساسية تتمثل في التوحيد، أنه شهر التوحيد، شهر الإخلاص، شهر مبارك لأن فيه عبادة، لأن فيه عبادة كما ذكرت هي لا يدخلها الرياء. فمن صام حقا لا يمكن أن يكون مرائيا، لأنه يستطيع أن يخلو بنفسه وأن يفطر. فمن فعل ذلك فعليه أن يخلص في بقية الأعمال، لا يرائي فيها ولا يطلب محمدة من الناس ولا ينتظر جزاء ولا شكورا منهم. يعمل لله، هو عبد لله. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله. إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في الحراسة كان في الحراسة. يبتغي الموت مضانه. هذا العبد لأعلى المقامات، هذا العبد وإن كان ضعيفا وإن كان لا يملك مالا ولا غنى ولا جاها، مغبرة القدماء، مغبرة القدماء أشعث رأسه كما في الحديث، ولكنه لو أقسم على الله لأبره. هذا والعبد التقي الغني الخفي كما في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أخرجه مسلم في صحيحه، إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. أما هؤلاء أصحاب الكبر والخيلاء ممقوطون عند الله، يريد شهرة، يريد جاها، أن يشير الناس إليه بالبنان، يستكبر، يقول أحدهم فلان هذا الذي يقدسه ويغلو فيه، يقول عن أحد عباد الله أنه لا يساوي شعرة في جسده. الله أكبر، والله غلو، أعظم غلو. آخر يقول عن شيخي إنه لا يخطئ أبدا. الله أكبر، صار معصوما مثل الأنبياء والرسل. هذه صور من الغلو تسربت للأسف إلى بعض المسلمين، بل إلى بعض من ينتسب إلى السنة للأسف. ناهيك عن صور الغلو الأخرى التي عليها طوائف أهل الضلال من الرافضة والصوفية وحزب الإخوان المسلمين وغيرها من الفرق والأحزاب التي غلت في شيوخها وإمتها حتى رفعته إلى مرتبة الإلهية. فنسأل هؤلاء أنتم تصومون لمن؟ تصومون لشيوخكم الذين تقدسوهم وتعظمون حتى جعلتموهم آلهة، أم تصومون لله رب العالمين وحده؟ إن كنتم تصومون لله فاتركوا هذا الغلو، اتركوا هذا التقديس للبشر الذي يشبه غلو النصارى واليهود. عليكم التوحيد الخالص، كونوا أتقياء أغنياء أخفياء، أخلصوا عملكم لله، إن الدنيا قصيرة وإن الموت قريب، ولن ينتفع العبد إلا بإخلاصه لله، لن ينفعه إلا ما كان خالصا لوجه الله. موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قلت هذا الشهر كما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم شهر مبارك، بركته الأساسية تتمثل في التوحيد، ومن بركته كثرة الخير فيه. يباغي الخير أقبل ويباغي الشر أقصر، فيه تصفد الشياطين تسلسل. فلذلك الكل حتى وإن كان من الحصاق يشعر ببركة هذا الشهر وبخيره، ويقبل فيه على الطاعة أكثر من غيره. لذلك لا نعجب أن البعض قد يصلي في المساجد في رمضان ولا يصلي بغير رمضان، ولكن رمضان يكون فرصة وغنيمة له أن يصلح حاله فيما بعد رمضان، أن يحقق التقوى التي هي غاية الصيام لعلكم تتقون. فبركة رمضان بركة عظيمة، بركة في أيامه ولياليه، في نهاره وفي سحره. ومن أسباب تحقيق البركة في هذا الشهر أن تتلمس هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان. فهناك من يضيع بعض هذه البركة أو قد يضيعها كلها أو أغلبها، ومن هذا الذين يسيرون خلف أقوال شاذة في مذاهب فاسدة نحو مذهب أو منهج الشيعة. فمن منهج الشيعة الذين يكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يكفرون عامتهم ويسبون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين في إيران وغيرها من بلاد الرفض والتشيع، من منهجهم الخبيث المناقض لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يؤخرون الإفطار ويعجلون السحور. وقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر. وكان صلى الله عليه وسلم يعجل الفطر أول وقت الغروب، لا ينتظر احتياطا كما يفعل البعض تنطعا وإن كان لا يعلم أن هذا من منهج الشيعة. يقول لك نؤخر الإفطار احتياطا حتى يمكن الوقت، هذا من التنطع. ما دمت رأيت الشمس غربت منها هنا ذهبت وقد حل الإفطار. وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم قبل في حديث عبد الله بن أبي أوفى في الصحيحين لما كان في سفر ورأى الشمس تتجه إلى الغروب، فقال لابن أبي أوفى ولغيره: انزل فاجدح لنا، أي اصنع لنا السويق أي الدقيق مخلوطا بالماء. هذا معنى قولي اجدح لنا، اتحرك لنا المجدح السويق أي الدقيق بالماء حتى يفطر عليه صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله إن عليك نهارا. يعني كأن الصحابي يرى أن الشمس ما زالت لم تغرب، ولكنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلمه وأن يعلم أمته المبالغة في تعجيل الفطر في أول الوقت ليس العكس. وفي السحور أيضا يعكسون، يبكرون السحور، يأتي يقوم المؤذن قبل الفجر الحقيقي بساعتين تقريبا: قوموا عباد الله تسحروا. هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لم يفعله الصحابة، وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، أن يؤذن المؤذن قبل الفجر بساعتين أو أكثر يدعو الناس إلى تناول السحور. هذا خلاف السنة، بل كان سحوره صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس بن مالك الذي أخرجه البخاري ومسلم أنه سأل زيد بن ثابت عن سحور رسول الله صلى الله عليه وسلم، متى كان يتسحر، كم كان بين سحوره وليه والأذان، أذان الفجر أو صلاة الفجر. قال زيد بن ثابت: قدر 50 آية، يعني دقائق معدودة، قرأت 50 آية لا تتجاوز 10 دقائق أو أقصى ما يقل ربع ساعة ما بين سحور النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة الفجر. من مبالغاتية في تأخير السحور إلى آخر الوقت. فكما قال الحافظ ابن حجر ويتحدث عن زمانه في القرن التاسع الهجري وفي أوله لما تحدث عن عما أدخلته الشيعة من هذه البدع على بلاد الإسلام من تأخير الإفطار وتعجيل السحور، قال فقل الخير وكثر الشر، فكيف إذا رأى زماننا؟ هذه مسألة واحدة، فكيف من ينزع بركة رمضان بالشرك في الدعاء، يدعو غير الله، يذهب ويتمسح في قبور الأموات الذين لا يسمعون دعاءه ولا يجيبونه. إن تدعوهم لا يسمع دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئكم مثل خبير. كيف بنزع البركة في تضييع نهار رمضان في المعاصي وفي القيل والقال وفي النميمة وفي الكذب وفي أكل أموال الناس بالباطل إلى آخر ما حرم الله؟ فاحرصوا عباد الله على الحفاظ على بركة رمضان بالتوحيد الخالص وباتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالطاعة وبترك المعاصي وترك البدع، وكونوا قلبا واحدا على ما كان عليه سلفكم الصالح، واجتمعوا على ما كان عليه سلفنا الصالح من العقيدة الصحيحة والمنهج القويم والأخلاق الحميدة، بهذا تنالون بركة رمضان، وبهذا يرجى أن يرفع هذا الوباء وأن يصلح الله العبادة والبلاد. احرصوا رعاكم الله على التماس بركة رمضان، جاءكم رمضان شهر مبارك فلا تضيعوا بركة رمضان، والله المستعان. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ومن التماس بركة رمضان كذلك تلاوة كتاب الله عز وجل أناء الليل وأطراف النهار، خاصة في الأسحار وفي قيام رمضان، لكن هذه التلاوة عليه ينبغي أن تكون بتدبر وخشوع. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به أولئك هم الخاسرون. وكما في الأثر الذي أخرجه أبو بكر محمد بن حسين الآجري رحمه الله في كتابه أخلاق حملة القرآن بسرد صحيح عن عبيد المكتب عن مجاهد أنه سأل ابن عباس عن رجل يقرأ البقرة وآل عمران في ليلة يتلوها ويرتلها أي بتدبر، وعن رجل يقرأ أكثر من هذا لكنه يسرع في القراءة، فقال لأن أتلو البقرة في ليلة أتدبرها أحب إلي من أقرأ أن أقرأ القرآن كله. فالعبرة بالتدبر ليس بالإسراع، الذين يسرعون يريدون أن يسرعوا بالختمات. نعم لا بأس أن تختم كتابا أكثر من مرة لكن بتدبر وبخشوع، أما الحرص فقط على عدد الختمات هذا قد ينافي الإخلاص. هناك من يفخر أنه ختم 10 مرات، ما الفائدة؟ وكذلك الإسراع في صلاة القيام، صلاة القيام لها فضل عظيم، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين. عليك أن تقوم إيمانا واحتسابا، ومن هذا أن تصلي بخشوع، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الفلاح مرتبط بالخشوع ليس بالإسراع وعليكم عباد الله أن تصلحوا قلوبكم، كونوا مفاتيح للخير مغاليق للشر في رمضان وغير رمضان. عليكم أن تأتوا الله بقلب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فاعملوا لله، أصلحوا ذات بينكم، ولا تمكنوا شياطين الإنس والجن من بيوتكم ومن أهليكم عن طريق هذه الأجهزة، أجهزة التلفاز التي تعرض الغفة والسمين. احذروا على أولادكم منها ومما يعرض فيها من أمور تنافي العقيدة أحيانا وتنافي الأخلاق الحميدة. طهروا بيوتكم وطهروا قلوبكم، والتمسوا بركة رمضان، احرصوا على فعل الخير فترك الشر. يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. وأطيعوا ولاة أمركم في المعروف، وكونوا خلفهم في مرضاة الله، ولا تسمعوا إلى دعاة الفتنة ودعاة الشر والخروج الذين يريدون سفك الدماء واستحلال الحرمات. من هذه الأحزاب المنحرفة احذروا منها، ولا تغتروا بدعاياتها الكاذبة، احذروا من كيدهم ومكرهم في هذه القنوات الفضائية التي تخرب العقول والقلوب. خذوا دينكم من مصادره الأصيلة، من كتب العقيدة، من كتب السلف، السلف الصالح. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم بركة رمضان، وأن يرزقنا صيامه وقيامه جانا واحتسابا، وأن يصلح ولاة أمرنا، وأن يصلح قلوبنا وأبناءنا ونساءنا، وأن يطهر قلوبنا وصدورنا من الغش والغل والحقد. اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، اللهم لا تمكن منا عدوا خسيسا ولا منافقا، ولا تمكن منا من يفرق صفنا. نعوذ بالله من أهل الشر والفتن، نعوذ بالله من شر كل ذي شر. اللهم حقق لنا بركة رمضان، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فهذه الخطبة الأولى في شهر رمضان هذا العام، ولكنها ليست في أول رمضان، لعله لأول مرة منذ يعني أن خطبنا أن لا تقام الخطبة في شهر رمضان في أول رمضان في كافة أو في غالب بلاد الإسلام بسبب هذا الوباء الذي ابتلى الله به العباد، وما كان ربك بظلاما للعبيد. قدر الله أن تكون خطبتنا الأولى في هذا الشهر المبارك لهذا العام العام 41 بعد 400 من الهجرة في منتصف رمضان بالضبط، فنحن اليوم هو 15 من شهر رمضان، ففاتت الخطبة الأولى والثانية، حيث إن أول رمضان كان في يوم الجمعة، ثم الجمعة التي بعدها السابع من رمضان، ثم هذه الخطبة وهي الثالثة، كان المقرر أن تكون الثالثة ولكنها صارت الأولى. وعلينا أن نتدبر في أقدار الله عز وجل، وأن نتدبر في آيات الله، إن أحكام الله عز وجل كونية وشرعية، ولو الآيات الكونية ولو الآيات الشرعية سبحانه. نحن نتدبر شرع الله من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونتدبر الآيات الكونية فيما يحدث حولنا في هذا الكون من ابتلاءات ومن رفع وخفض ومن غنى وفقر ومن عزة وغيرها وذلة. الله سبحانه بيده القسط، بيد الميزان سبحانه، يرفع من شاء ويخفض من شاء، يعز من شاء ويذل من شاء، يعطي الملك من شاء وينزع الملك ممن يشاء، له السلطان والقهر والغلبة سبحانه، وله العلو المطلق على عباده، فهو سبحانه فوق عرشه فوق السماوات السبع، يرانا سبحانه ويعلم أحوالنا، وهو سبحانه المهيمن الذي هيمن على كل هذا الكون سبحانه، وأحاط به علما وقدرة وسمعا وبصرا، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. والصائم في شهر رمضان إنما يصوم لله عز وجل، إن الصيام لمن صام عبادة لا يدخلها الرياء، هي من أعظم العبادات التي يتضرع بها العبد على التوحيد الخالص، أن يعمل لله وحده لا شريك له، وفي هذا إبطال للوسائل الشركية، إبطال للوسائط، فالذي يصوم لله عز وجل لا يحتاج إلى غير الله واسطة توصله إلى الله، لا يحتاج إلى ميت من الصالحين، ولا إلى ملك ولا إلى جني يوصله إلى الله، هذا إبطال للوسائط الشركية من الأموات وغيرهم من المعبودات التي اتخذها البعض وسائط تقربهم إلى الله. ولهذا أبطل الله عز وجل هذا في قوله، هذه الآية التي جاءت في وسط آيات الصيام وإثبات فرضية صيام شهر رمضان، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ورمضان شهر مبارك، وبركته الأساسية تتمثل في التوحيد، أنه شهر التوحيد، شهر الإخلاص، شهر مبارك لأن فيه عبادة، لأن فيه عبادة كما ذكرت هي لا يدخلها الرياء، فمن صام حقا لا يمكن أن يكون مرائيا، لأنه يستطيع أن يخلو بنفسه وأن يفطر، فمن فعل ذلك عليه أن يخلص في بقية الأعمال لا يرائي فيها، ولا يطلب محمدة من الناس، ولا ينتظر جزاء ولا شكورا منهم، يعمل لله، هو عبد لله، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في الحراسة كان في الحراسة، يبتغي الموت مضانه، هذا العبد لأعلى المقامات، هذا العبد وإن كان ضعيفا وإن كان لا يملك مالا ولا غنى ولا جاها، مغبرة قدماه، مغبرة القدم أشعث رأسه، كما في الحديث، ولكنه لو أقسم على الله لأبره. هذا والعبد التقي الغني الخفي، كما في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أخرجه مسلم في صحيحه، إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. أما هؤلاء أصحاب الكبر والخيلاء ممقوطون عند الله، يريد شهرة، يريد جاها، أن يشير الناس إليه بالبنان، يستكبر، يقول أحدهم فلان هذا الذي يقدسه ويغلو فيه، يقول عن أحد عباد الله أنه لا يساوي شعرة في جسده. الله أكبر، والله غلو عظم غلو. آخر يقول عن شيخي إنه لا يخطئ أبدا، الله أكبر، صار معصوما مثل الأنبياء والرسل. هذه صور من الغلو تسربت للأسف إلى بعض المسلمين، بل إلى بعض من ينتسب إلى السنة للأسف. ناهيك عن صور الغلو الأخرى التي عليها طوائف أهل الضلال من الرافضة والصوفية وحزب الإخوان المسلمين وغيرها من الفرق والأحزاب التي غلت في شيوخها وإمتها حتى رفعته إلى مرتبة الإلهية. فنسأل هؤلاء أنتم تصومون لمن؟ تصومون لشيوخكم الذين تقدسوهم وتعظمون حتى جعلتموهم آلهة، أن تصومون لله رب العالمين وحده؟ إن كنتم تصومون لله فاتركوا هذا الغلو، اتركوا هذا التقديس للبشر الذي يشبه غلو النصارى واليهود. عليكم التوحيد الخالص، كونوا أتقياء أغنياء أخفياء، أخلصوا عملكم لله، إن الدنيا قصيرة وإن الموت قريب، ولن ينفع لن ينتفع العبد إلا بإخلاصه لله، لن ينفعه إلا ما كان خالصا لوجه الله موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قلت هذا الشهر كما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم شهر مبارك، بركته الأساسية تتمثل في التوحيد، ومن بركته كثرة الخير فيه. يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، فيه تصفد الشياطين تسلسل. فلذلك الكل حتى وإن كان من الحصاق يشعر ببركة هذا الشهر وبخيره، ويقبل فيه على الطاعة أكثر من غيره. لذلك لا نعجب أن البعض قد يصلي في المساجد في رمضان ولا يصلي بغير رمضان، ولكن رمضان يكون فرصة وغنيمة له أن يصلح حاله فيما بعد رمضان، أن يحقق التقوى التي هي غاية الصيام، لعلكم تتقون. فبركة رمضان بركة عظيمة، بركة في أيامه ولياليه، في نهاره وفي سحره. ومن أسباب تحقيق البركة في هذا الشهر أن تتلمس هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان. فهناك من يضيع بعض هذه البركة، أو قد يضيعها كلها أو أغلبها، ومن هذا الذين يسيرون خلف أقوال شاذة في مذاهب فاسدة نحو مذهب أو منهج الشيعة. فمن منهج الشيعة الذين يكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يكفرون عامتهم ويسبون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين في إيران وغيرها من بلاد الرفض والتشيع من منهجهم الخبيث المناقض لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يؤخرون الإفطار ويعجلون السحور. وقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر. وكان صلى الله عليه وسلم يعجل الفطر أول وقت الغروب، لا ينتظر احتياطا كما يفعل البعض تنطعا وإن كان لا يعلم أن هذا من منهج الشيعة، يقول لك أنه نؤخر الإفطار احتياطا حتى يمكن الوقت. هذا من التنطع. ما دمت رأيت الشمس غربت منها هنا ذهبت وقد حل الإفطار، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم قبل في حديث عبد الله بن أبي أوفى في الصحيحين لما كان في سفر ورأى الشمس تتجه إلى الغروب فقال لابن أبي أوفى ولغيره: انزل فاجدح لنا، أي اصنع لنا السويق أي الدقيق مخلوطا بالماء. هذا معنى قولي اجدح لنا، اتحرك لنا المجدح السويق أي الدقيق بالماء حتى يفطر عليه صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله إن عليك نهارا، يعني كأن الصحابي يرى أن الشمس ما زالت لم تغرب، ولكنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلمه وأن يعلم أمته المبالغة في تعجيل الفطر في أول الوقت ليس العكس. وفي السحور أيضا يعكسون، يبكرون السحور، يأتي يقوم المؤذن قبل الفجر الحقيقي بساعتين تقريبا: قوموا عباد الله تسحروا. هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لم يفعله الصحابة، وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، أن يؤذن المؤذن قبل الفجر بساعتين أو أكثر يدعو الناس إلى تناول السحور. هذا خلاف السنة، بل كان سحوره صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس بن مالك الذي أخرجه البخاري ومسلم أنه سأل زيد بن ثابت عن سحور رسول الله صلى الله عليه وسلم متى كان يتسحر، كم كان بين سحوره وليه والأذان، أذان الفجر أو صلاة الفجر. قال زيد بن ثابت: قدر 50 آية، يعني دقائق معدودة، قراءة 50 آية لا تتجاوز 10 دقائق أو أقصى ما يقل ربع ساعة ما بين سحور النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة الفجر، من مبالغاته في تأخير السحور إلى آخر الوقت. فكما قال الحافظ ابن حجر ويتحدث عن زمانه في القرن 9 الهجري وفي أوله لما تحدث عن عما أدخلته الشيعة من هذه البدع على بلاد الإسلام من تأخير الإفطار وتعجيل السحور، قال: فقل الخير وكثر الشر، فكيف إذا رأى زماننا؟ هذه مسألة واحدة، فكيف من ينزع بركة رمضان بالشرك في الدعاء، يدعو غير الله، يذهب ويتمسح في قبور الأموات الذين لا يسمعون دعاءه ولا يجيبونه. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئكم مثل خبير. كيف بنزع البركة في تضييع نهار رمضان في المعاصي وفي القيل والقال وفي النميمة وفي الكذب وفي أكل أموال الناس بالباطل إلى آخر ما حرم الله؟ احرصوا عباد الله على الحفاظ على بركة رمضان بالتوحيد الخالص وباتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالطاعة وبترك المعاصي وترك البدع، وكونوا قلبا واحدا على ما كان عليه سلفكم الصالح، واجتمعوا على ما كان عليه سلفنا الصالح من العقيدة الصحيحة والمنهج القويم والأخلاق الحميدة، لهذا تنالون بركة رمضان، وبهذا يرجى أن يرفع هذا الوباء وأن يصلح الله العبادة والبلاد. احرصوا رعاكم الله على التماس بركة رمضان، جاءكم رمضان شهر مبارك فلا تضيعوا بركة رمضان، والله المستعان. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ومن التماس بركة رمضان كذلك تلاوة كتاب الله عز وجل آناء الليل وأطراف النهار، خاصة في الأسحار وفي قيام رمضان، لكن هذه التلاوة عليه ينبغي أن تكون بتدبر وخشوع. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به أولئك هم الخاسرون. وكما في الأثر الذي أخرجه أبو بكر محمد بن حسين الآجري رحمه الله في كتابه أخلاق حملة القرآن بسند صحيح عن عبيد المكتب عن مجاهد أنه سأل ابن عباس عن رجل يقرأ البقرة وآل عمران في ليلة يتلوها ويرتلها أي بتدبر، وعن رجل يقرأ أكثر من هذا لكنه يسرع في القراءة، فقال لأن أتلو البقرة في ليلة أتدبرها أحب إلي من أقرأ أن أقرأ القرآن كله. فالعبرة بالتدبر ليس بالإسراع. الذين يسرعون يريدون أن يسرعوا بالختمات. نعم لا بأس أن تختم كتابا أكثر من مرة، لكن بتدبر وبخشوع. أما الحرص فقط على عدد الختمات هذا قد ينافي الإخلاص. هناك من يفخر أنه ختم 10 مرات، ما الفائدة؟ وكذلك الإسراع في صلاة القيام. صلاة القيام لها فضل عظيم، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين. عليك أن تقوم إيمانا واحتسابا، ومن هذا أن تصلي بخشوع. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الفلاح مرتبط بالخشوع ليس بالإسراع وعليكم حفظ الله أن تصلحوا قلوبكم، كونوا مفاتيح للخير مغاليق للشر في رمضان وغير رمضان. عليكم أن تأتوا الله بقلب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فاعملوا لله، أصلحوا ذات بينكم، ولا تمكنوا شياطين الإنس والجن من بيوتكم ومن أهليكم عن طريق هذه الأجهزة، أجهزة التلفاز التي تعرض الغفة والسمين. احذروا على أولادكم منها ومما يعرض فيها من أمور تنافي العقيدة أحيانا وتنافي الأخلاق الحميدة. طهروا بيوتكم وطهروا قلوبكم، والتمسوا بركة رمضان، احرصوا على فعل الخير فترك الشر. يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. وأطيعوا ولاة أمركم في المعروف، وكونوا خلفهم في مرضاة الله، ولا تسمعوا إلى دعاة الفتنة ودعاة الشر والخروج الذين يريدون سفك الدماء واستحلال الحرمات من هذه الأحزاب المنحرفة. احذروا منها ولا تغتروا بدعاياتها الكاذبة، احذروا من كيدهم ومكرهم في هذه القنوات الفضائية التي تخرب العقول والقلوب. خذوا دينكم من مصادره الأصيلة، من كتب العقيدة، من كتب السلف الصالح. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم بركة رمضان، وأن يرزقنا صيامه وقيامه إيمانا واحتسابا، وأن يصلح ولاة أمرنا، وأن يصلح قلوبنا وأبناءنا ونساءنا، وأن يطهر قلوبنا وصدورنا من الغش والغل والحقد. اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، اللهم لا تمكن منا عدوا خسيسا ولا منافقا، ولا تمكن منا من يفرق صفنا. نعوذ بالله من أهل الشر والفتن، نعوذ بالله من شر كل ذي شر. اللهم حقق لنا بركة رمضان، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.